بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الثوم والبصل والكراث وردت في أحاديث الباب كما تقدم عند قراءة هذه الأحاديث قبل العيد أو بل قبل رمضان. وقال: أو نحوها، وفي بعض النسخ أو نحوهما، والصواب أو نحوها، لأن المذكور ثلاثة أمور. ومن المنصوص عليه كما سيأتي في الشرح الفجل، وكذا كل ما يؤكل أو يشرب أو يلبس وفيه إيذاء. والمتأمل في نصوص الأحاديث يجد أن العلة مركبة بين إيذاء الملائكة وإيذاء البشر، وسيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله. بل ألحق بعض أهل العلم كما ذكرت لكم أن من يؤذي الناس بلسانه بالقيل والقال ونقل النميمة والغيبة من خلال المسجد فإنه يمنع من دخول المسجد، لأن الإيذاء المترتب على مثل هذه الأمور أشد من إيذاء المسلمين وإيذاء ملائكة الله المقربين بأكل الثوم والبصل. قال: مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح، سواء كان قد أكل ذلك متعمدا أو أكله تطببا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قالوا: إخراجه من المسجد، يخرج عنوة وقوة كما ورد في حديث الباب قبل الحديث الأخير، وهو حديث عمر كان يؤخذ بالرجل فيجعل عند البقيع. في حديث عمر في الحديث قبل الأخير قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الباب معقول المعنى، فلو طبخ ومات طبخا بحيث تذهب الرائحة فلك أن تأتي للمسجد، وكذا لو تعاطيت مادة منعت من هذه الرائحة فكذلك هذا يلحق بإماتتهما بالطبخ. وهذا يؤكد أن الشريعة معللة، وذكرت لكم هذا أكثر من مرة، ومن الخطأ الجمود على الألفاظ وعدم التنبه للمعاني في أحكام الشريعة. وفي هذا إشارة إلى حكم دقيق قل من ينتبه إليه في قوله: أمر به فأخرج إلى البقيع. أخرج إلى البقيع، والبقيع كانت طرف المدينة آنذاك. وذكرت لكم مرة في هذا الدرس أن المسجد النبوي الآن بحدوده القائمة هو عبارة عن المدينة النبوية ببيوتها وبساتينها ودكاكينها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر به فأخرج إلى البقيع فيه إشارة فقهية دقيقة إلى أن رحبة المسجد وباحة المسجد يلحق بالمسجد، وحكمها حكمه. ولعل الذين يطفئون السجائر على باب المسجد يفهمون هذا، ما قال فأمر به فأخرج على باب المسجد، وإنما أخرج إلى البقيع إلى مكان بعيد. فما حول المسجد من رحبة المسجد وما شابه حكمه حكم المسجد. ولذا الفقهاء يقولون ما قارب الشيء يعطى حكمه. وفي جامع الإمام الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المغرب قال إنها وتر النهار، وتر النهار. ومن المعلوم أن المغرب بليل، ولكنها لما كانت قريبة من النهار جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتر النهار. ولذا في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه ضربوا الخيام للاعتكاف في رحبة المسجد، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. فلما ضربت الخيام في رحبة المسجد للمبيت دل ذلك على أن رحبة المسجد حكمها حكم المسجد. ودل في هذا الحديث دل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج من أكل الثوم والبصل من المسجد إلى البقيع دل على أن ما قارب المسجد ورحبة المسجد لها حكم المسجد. فما أخرج نحو الرحبة أو في الباحة أو في الساحة أو ما شابه، وإنما أخرج بعيدا. وهذا الإخراج للبقيع فيه إشارة إلى العقوبة، وفيه إشارة إلى النفي، جواز العقوبة بالنفي. ولذا ورد أن الزاني المحصن إن رأى الوالي من المصلحة النفي، كأن يكون متعلقا بالبنات والحسنوات والنساء، فرأى أن ينفى من هذا المكان لمكان آخر فيزاد على عقوبته الحدية عقوبة تعزيرية وهي النفي. فالنفي إلى الأماكن المهجورة والإقامة الجبرية وعدم مخالطة الناس وما شابه، هذه عقوبة قديمة معروفة وهي مشروعة، وقد أقيم وقد ضرب على الإمام أحمد الإقامة الجبرية بحيث منع من صلاة الجمعة والجماعة في فتنة خلق القرآن، كما يعلم ذلك المتتبع لأخبار هذه الفتنة، ولا سيما من خبر زيارة بقي بن مخلد له، ولعلي ذكرتها في غير هذا الدرس. نأتي لشرح الأحاديث. والنووي كما ذكرت لكم أكثر من مرة من منهجه هذا التركيب، تركيب الطابع، تركيب الشرح على المتون والأسانيد من تركيب الطابع. أما شرح الإمام النووي الكلام الذي يأتي الآن، فشرحه يبدأ بسرد الألفاظ، وغالبا ما يعرف بالغريب من الألفاظ بعد أن يضبطها وبعد أن يذكر خلاف الرواة فيها، ثم يعرفها، ثم يستنبط الأحكام الفقهية منها والصنعة الحديثية في كتابه غير ظاهرة كظهورها في فتح الباري مثلا. فهو فقيه حرير اعتنى عناية قوية بالأحكام الفقهية وترك الصنعة الحديثية، واكتفى في الرد على المشكلات التي في صحيح الإمام مسلم والمؤاخذات التي أخذها الدارقطني وغيره، وأخذها على بعض الألفاظ أو على بعض الرواة، اكتفى بالأجوبة الكلية والمسائل الجملية دون الخوض والتفصيل في الطرق، على خلاف صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ومنها هنا قلت لكم إن شرح صحيح مسلم والدفاع عنه وجمع الألفاظ والطرق والذب وبيان المهمل والمبهم دين أظنه بقي واجبا في ذمة أهل الإسلام ولم يسقط عنهم، بخلاف شرح صحيح البخاري فقد أسقطه الحافظ ابن حجر، كما قال الشوكاني، قيل للشوكاني محمد بن علي المتوفى سنة 1250 هجري لماذا لم تشرح صحيح البخاري؟ فقال كان شرح البخاري دينا في ذمة أمة محمد حتى وقام بهذا الدين وأسقطه ابن حجر. أما مسلم فأنا أظن فيما أقدر وأفهم أن هذا الدين بقي واجبا، وأسأل الله رب العرش العظيم من يهيئ له من يسقط هذا الدين من أعناق هذه الأمة، ولعلنا بمدارسته وقراءته نفتح بابا ونحوم حول إسقاط هذا الواجب. والله المسدد والله الموفق، لا إله إلا هو سبحانه. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن المساجد، هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد.
إذن فلا يقربن المساجد، هذه اللفظة الألف واللام فيها ماذا تشمل؟ الجنس، ولا تشمل ولا وليس معناها العهد، ليس المراد المسجد الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه رائحة ذاك الآكل، فلا يقربن المسجد الذي انبعثت الرائحة فيه، وإنما قال المساجد. فالألف واللام تشمل إيش؟ تشمل جميع المساجد، تشمل كل مسجد. وهذه مسألة وقع فيها خلاف، وما من مسألة إلا وفيها خلاف، ولكن الخلاف شيء وتحرير الخلاف شيء. واعلموا أن ليس كل خلاف معتبر، ومن الخطأ الشنيع الذي تتابع عليه الناس وتردده ألسنة كثير من الوعاظ ومن الخطباء وغيرهم، يقولون لا نكران في مسائل الخلاف. هذا خطأ، ما من مسألة إلا وفيها خلاف، لا نكران في مسائل الخلاف المعتبر. أما الخلاف الذي لم يعتبر وهجر وكان مضادا لنصوص الوحي فنعذر صاحبه ونترحم عليه، ولكننا لا نلين قولا بتخطئة من خالف النص. فإن كان ذاك المخالف للنص معذورا بعدم وقوفه على هذا الدليل، فمن وقف على الدليل فليس بمعذور. ومع هذا، ومع وجود الخلاف، الواجب على المختلفين أن يتجردوا من حظوظ أنفسهم ومن مصالحهم، وأن يعملوا جاهدين على الائتلاف وعلى الاجتماع. فالاختلاف لا بد منه، لكن لا بد له من ضوابط وقيود. فهذا الخلاف يأتينا أن القاضي عياض نقل عن بعضهم أن النهي عن حضور المساجد في الجماعات ليس بعام، وإنما هو خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم، وفي هذا غفلة عن أشياء. من قال بهذا القول تفطن لشيء وغفل عن أشياء. نسمع.
قال وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم فلا يقربن مسجدنا، وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد،
وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد. ومن قال أن هذا النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاحتج بقوله فلا يقربن مسجدنا، وهذا الاحتجاج عدم، ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قد ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 854 بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم وليعتزلنا في مسجدنا وليقعد في بيته. قال إيش؟ قال وليقعد في بيته. إذن المنع وليعتزلنا في مسجدنا، ثم قال وليقعد في بيته. فأمره صلى الله عليه وسلم بالقعود في البيت دل على أن المنع من المساجد كلها. والواجب كما تعلمون الإعمال للإهمال، والحكم الفقهي لا يؤخذ من لفظ ومن نص، وإنما يؤخذ من جميع النصوص. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقربن المساجد، ثم تبين معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقربن مسجدنا، وهو راجع من غزوة خيبر، وأن المراد المصلى والمسجد الذي بناه وأقامه النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله في رجوعه من خيبر، ذاك المكان الذي اتخذ وجد النبي صلى الله عليه وسلم رائحة منبعثة من بعض أصحابه، رائحة البصل والثوم، فنهاهم صلى الله عليه وسلم. فليس قوله فلا يقربن مسجدنا، ليس المراد منه المسجد النبوي، وإنما المراد المسجد الذي وجد الرائحة فيه، وهو مسجد الذي أقامه في الغزوة في السفرة. وذاك المسجد هو أشبه ما يكون بالمصلى، وقد فرقت لكم في أكثر من موطن أن المسجد الجامع المكان الذي تصلى فيه الجمعة، والمسجد المكان الذي تصلى فيه الصلوات الخمس دون الجمعة، والمصلى المكان الذي تقام فيه الصلوات ولم يوقف وقفا مؤبدا لله عز وجل. والظاهر أن المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من هذا النوع، فإن صح هذا التقدير فهذا يشمل كما سيأتي عند الشارح، هذا يشمل المنع من قربان مصليات العيد ومصليات الجنائز أيضا، فهي مصليات وليست مساجد، لأنها تؤدى في أماكن الوقف فيها ليس مؤبدا لله تعالى، وإنما الوقف فيها إيش؟ مؤقت. فهذا العيد نصلي في أرض فلان في مكان بعيد وهكذا. ثم ثبت عند عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء رحمه الله: هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال: لا، بل في المساجد. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا، المراد الجنس، أو المراد أن هذا المسجد ضرب للتمثيل فحسب، وهذا معنى قولي للجنس، فذكر هذا المسجد من باب التمثيل. ويساعد على ذلك التعليل، فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم بإيذاء الناس وإيذاء الملائكة، والناس في جميع المساجد متساوون، وحضور الملائكة في جميع المساجد واقع وحاصل، فدل ذلك على فرض عدم وجود رواية المساجد، وإنما فقط وجود رواية فلا يقربن مسجدنا، فالحكم ينتقل من مسجده إلى غيره من المساجد، لأن العلة موجودة. والعلة كما ذكرت علتان: إيذاء الملائكة المقربين، وإيذاء عباد الله المصلين، وإيذاء عباد الله المصلين، فهذه العلة حاصلة في جميع المساجد، والله أعلم. نعم.
قال: ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به.
قال: بإجماع من يعتد به. لماذا قال بإجماع من يعتد به؟ أحيانا يذكرون في الإجماع من لا يعتد به، فلو خالف فلا نبالي بخلافه، كالذي أبهمه القاضي عياض في إكماله، وكذا لو خالف مثلا الشيعة الشنيعة فمخالفتهم لا يعتد بها، وكذا لو خالف بعض المبتدعة قديما وحديثا، وبعض من لم يقم أصوله على أصول أهل السنة كمخالفة العقلانيين، ومخالفة من انبهر بحضارة الغرب في هذه الأزمنة، ومخالفة من عوجت قواعده وأساسياته في فتاويه، فهذه المخالفة لا يعتد بها. ولذا العلماء يدققون ويتوسعون ويتجوزون، فمثلا نجد في كتب الفقهاء نجدهم يقولون أجمعت الأمة، والمراد أعيان الأمة. ومن المراد بأعيان الأمة؟ العلماء المعتد بهم، وإلا لا يتصور في الأمة أن تجمع. ولذا هذا التقييد حسن، قال: فهذه البقول، المراد بالبقول إيش؟ فوم البصل والكراث والفجل، هذه قال حلال. هل هي حلال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وحرام عليه هو صلى الله عليه وسلم، أم هي محرمة في حقه؟ الناظر في الأدلة يقول إنها حلال له ولأمته، حلال للنبي صلى الله عليه وسلم وحلال أيضا لأمته، وسيأتي ما يؤيد ذلك إن شاء الله من النقل. فهذه في ذاتها حلال، ولكن الحرمة إن آذت، فإن لم تؤذي فلا حرمة. فكيف اليوم يعدون البصل والثوم من الطعام المفيد جدا، بل إبر ابن سلين كلها بصل مستخلصة من البصل، لكن هل هي حلال حرام؟ حلال. لو أخذ رجل ثوما ولا تنبعث منه الرائحة مثل الثوم الموجود الآن في الصيدليات مثلا، وجاء للمسجد وصلى، هل وقع في المحذور؟ وقع أو لم يقع؟ لم يقع. إذن تدوير الحكم ليس على اللفظ، فقد يأخذ الرجل الثومة ويرتفع وترتفع عنه المؤاخذة، وقد لا يأخذ الرجل الثوم وتقع في حقه المخالفة بعلة الإيذاء، إيذاء الملائكة أو إيذاء المؤمنين، إيذاء المصلين. فإذا هذه البقول في أصلها حلال، حلال في حقه صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال، وحلال في حق أمته. ذلك أنه ورد مثلا في رواية رقم 73 عندنا في الصحيح، قال وأنه أتي بقدر فيه خضرات، فيه تعود على إيش؟ على القدر، فيه خضرات من بقول، في شيء أخضر البصل يعني، والظهر البصل بورقه، فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، لها تعود على إيش؟ على البقلات، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه. وقوله قربوها هذا من كلام الراوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوها إلى بعض أصحابه، قوله إلى بعض أصحابه من كلام الراوي، قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها. فلما رآه، من الذي رآه؟ الصحابي. كره النبي أكلها. ماذا يستفاد من هذا؟ أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحجية، وأنه ليس خاصا به. الأصل في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله أنه ليس خاصا به، أنه ليس خاصا به، وإنما هو تشريع لأمته. فلما رآه كره أكلها قال له النبي كل كل، فإني أناجي من لا تناجي. ماذا نستفيد من هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم آمرا كل قطعا لا يدلل على الوجوب، صحيح، ولكن يدلل على الإباحة. والقواعد من قواعدهم في الأصول، في علم الأصول، أن الأمر الوارد بعد الحذر لا يدلل على الوجوب، والأمر الوارد بعد الاستئذان لا يدلل على الوجوب، الأمر الوارد بعد الاستئذان لا يدلل على الوجوب. قال له كل. هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو يرشد أو يحلل لصحابي حراما؟ لا، قال له كل. ما هي العلة من أن النبي قد امتنع عن الأكل؟ ما هي العلة؟ مناجاة من؟ ملائكة. إذن العلة مركبة. في أحاديث أخر فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس أو الإنسان أو بنو آدم، على الروايات ثابتة. هنا قال فإني أناجي من لا تناجون، وفي هذا إشارة إلى جواز تعليق الحكم على علتين، على أكثر من علة، فعلق الحكم على علتين. العلة الأولى إذا ملائكة، والعلة الثانية إذا عباد الله المصلين، إذا عباد الله المصلين. فإني أناجي من لا تناجي. ما معنى فإني أناجي من لا تناجي؟ إني أسارر من لا تسارر. هذه المناجاة قول في السر، والمراد بهم من؟ ملائكة. فإني أناجي من لا تناجي. هل يستفاد من هذا أن الملائكة أفضل من البشر؟ كل فإن الملائكة فإني أناجي من لا تناجون. هل يستفاد من هذا أن الملائكة أفضل من البشر؟ في الحديث الآخر فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فجعل الإيذاء الملائكة كإيذاء البشر. والراجح كما هو معلوم عند أهل السنة، أيهما أفضل، البشر ولا الملائكة؟ أيهما أفضل؟ تفصيل. ذكرنا لكم أن دائما بل غالبا الراجح في التفضيل التفصيل. جنس الملائكة كجنس خير من جنس البشر كجنس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في كتاب الأذكار من حديث أبي هريرة قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. أيهما أفضل؟ الملائكة كجنس كملأ أفضل من البشر كملأ، لأن في هذا الملأ العصاة. أما الآحاد فالمؤمن أحسن من الملك، لأن المؤمن يجاهد نفسه ويجاهد هواه، وذاك مطبوع على طاعة مولاه. فالتفصيل فيه التفضيل فيه تفصيل. نسمع.
قال وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر حكمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب كل فإني أناجي من لا تناجي، وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي.
إذن نعود فنقول هذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، والدليل على ذلك أحاديث الباب، أورد الشارح منها اثنين. الأول كل فإني أناجي من لا تناجي، فقوله لصحابته كل لا يدلل إلا على الحلال إلا على الحل. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيها الناس، وهو برقم 76 في الباب، قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ليس لي تحريم ما أحل الله لمن؟ لي. ما معنى ما أحل الله لي؟ أحله الله لي ولكم، لي أصالة ولكم بالتبع. وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن البصل والثوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حلال. وفي وقت المناجاة كان النبي يترفع عنها ويبتعد عنها. وكذلك في الأماكن التي فيها الملائكة ينبغي للعبد أن يترفع عنه. لو أن رجلا جاء للمسجد أكل الثوم فامتنع عن الجماعة، فجاء للمسجد ليصلي وحده، يمنع أو لا يمنع؟ يمنع. لو أن جماعة كلهم أكلوا ثوما فجاءوا للمسجد، وقعوا في المحذور أو لم يقعوا في المحذور؟ وقعوا في المحذور. لكن بلا شك إن المحذور إن محذور إن محذورة من صلى والثوم ينبعث منه وآذى من لم يأكل ثوما ليس كمحذور من صلى ورائحة الثوم تنبعث منه ومن بجانبه مثله، لكن هذا وقع في محذور وهذا وقع في محذور. وذكرت لكم أن الواجب والمحذور قد يتأكد بأكثر من أمر، ومثلت على هذا مثلا بالجار. لو كان جارك رحمك فقصرت معه أثمت مرتين، فلو كان جارك رحما ورجلا صالحا أو عالما فقصرت معه أثمت ثلاث مرات، فلو كنت غنيا ذا يسار وهو فقير فقصرت معه أثمت أربع مرات، وكذا في المحذور كما قال الإمام أحمد: من أكل لحم الخنزير وقع في محذور، فإن سرقه وقع في محذورين، فإن أكله من غير تذكية وقع في ثلاث محذورات. كذلك الغناء: من سمع الغناء وقع في محذور، فإن صحبه الموسيقى وقع في محذورين، فإن كان في الغناء فحش وقع في ثلاث محذورات، فإن كان فيه رقص في أربع محذورات، كان فيه اختلاط في خمس، وهكذا. فالذي تنبعث منه الرائحة لو أنهم تواطؤوا من انبعث منهم الرائحة فصلوا وقعوا في علة النهي إذاء الملائكة، لكن إثمهم أشد لو صلوا في مكان بعضهم تنبعث منه الرائحة والبعض الآخر لم تنبعث منه الرائحة. يبقى قال: وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها. مما انقدح في نفسي وأحب لإخواني ولسيما لطلبة العلم منهم أن يتأنوا في النقل عن أهل الظاهر، لأني وجدت كثيرا من الأقاويل التي تعزى لأهل الظاهر إنما هي مخرجة على أصولهم، ولم نجد تنصيصا لهم بشأن هذه النقولات، فأصبح كل فقيه أراد أن ينبذ وأراد أن يسخر بأهل الظاهر فما يخطر في باله من شيء فيمشيه على قول أهل الظاهر فيما ينقدح في نفسه، ويذكر لازم قولهم ثم يرد عليه، وهذا كثير، وهذا يحتاج لاستقصاء وتتبع ومقارنة، ولكن لا يسعف بذلك قلة كتب أهل الظاهر. إيش في كتب أهل الظاهر الآن؟ قليلة قليلة، يعني المحلة، بينما هنالك عشرات من الظاهرية لهم كتب عديدة وجلها مخطوطة. ولعلي أشرت في غير هذا الموطن أننا بحاجة لكتاب في طبقات أهل الظاهر، طبقات الشافعية، طبقات المالكية، طبقات الحنابلة، نحتاج لكتاب في طبقات أهل الظاهر، يرتبون على الأزمنة وتذكر مؤلفاتهم وأين نسخها إلى آخره. فأهل الظاهر بحاجة لأن يصنفوا إلى طبقات. ثم أريد أن أقف عند قول الشارح: وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها. قال: ليش تحريمها؟ قال: أنها تمنع عن حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين. هل صلاة الجماعة فرض عين فقط عند أهل الظاهر؟ هذه المسألة ليس كذلك، فهي مثلا فرض عند جماهير المحدثين، وعلى رأسهم إمام الدنيا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، فقد بوب في صحيحه في كتاب الصلاة باب وجوب صلاة الجماعة. ثم ما معنى قوله هذا؟ تأمل معي. قال: وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها. تحريم إيش؟ أكل البصل والثوم. انظروا لتركيب العبارة. قال: لأنها تمنع عن حضور الجماعة، حرام لأنها تمنع. هل هذا التلازم صحيح؟ هل من أسقط فرضا
يلزم منه أن يكون حراما؟ يعني السفر يسقط فريضة الصوم، فهل السفر حراما؟ هل هذا التلازم صحيح؟ من أكل الثوم والبصل منعه الشرع من أداء الجماعة، والجماعة فريضة فرض، فإذا كان الأكل حراما. الشرع منع من حضر عنده الطعام أن يصلي، صحيح، وأمره أن يقدم الطعام على الصلاة في باب سبق، فهل حضور الطعام حرام مع منعه صلاة الجماعة؟ وأليس هذا كذاك؟ وأليس السفر بالنسبة للصوم كذلك أيضا؟ هذا يؤكد أن لازم المذهب ليس بمذهب، فكأن بالمصنف يقول يلزم من إباحة أكلها ومنع حضور الجماعة والمساجد بسبب أكلها ألا تكون الجماعة واجبة على الأعيان، لأن من لازم جواز أكلها ترك الصلاة جماعة، قال ولازم الجائز جائز، فترك الجماعة في حق أكلها جائز، وهذا ينافي الوجوب، كأني به وصل إلى القول بأن الجماعة على الأعيان ليست واجبة بذاك اللازم، وهذا اللازم ليس بلازم، ولا يلزم من المنع من الأكل إيش؟ لا يلزم منه أن الجماعة ليست بواجبة، فإباحة أكل ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي الوجوب كما قدمناه عن الطعام، وكذلك الأشباه والنظائر يساعد على ذلك كما قدمناه في السفر، وكذلك إذا نزيد فنقول من اتخذ أكل الثوم والبصل ذريعة للتخلف عن صلاة الجماعة فهو آثم بهذا القصد، وليس آثم في الأكل. يبقى مسألة وهي هل قوله فليعتزل مسجدنا وما في معناه، هل خرج مخرج الزجر والنهي أم خرج مخرج الجواز؟ خرج مخرج الزجر أم الجواز؟ فليعتزل مسجدنا، فلو قيل خرج مخرج الزجر لسقط الكلام السابق اللازم وما شابه، وليس كل أمر يدلل على الوجوب، ذق إنك أنت العزيز الكريم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فإذا خرج مخرج الزجر فكذلك، والظاهر ذلك، لكن قول النبي للصحابي كل فإني أناجي من لا أناجي لا يساعد على قولنا بأن قوله فليعتزل مسجدنا خرج مخرج الزجر، لكن قد يجاب عنه أن النبي قال له كل في غير وقت الصلاة، ولا سيما أن العلة خاصة به وهي المناجاة، فيبقى الكلام على عمومه. على أي حال أريد أن أصل بمن تابعني وفهم ما قلت، وكذلك من لم يفهم أو من كان بين فيما قلت، أن هذا الكلام لا يمنع من قولنا إن الصلاة واجبة على الأعيان، فهذه الفذلكة وهذه المقدمات لا تمنع القول بوجوب الصلاة الجماعة على الأعيان، والله تعالى أعلم. نكمل بعد ذلك.
قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكرات كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها.
إذن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء؟ يعني ليش ما ذكرش الدخان مثلا؟ مين أشد رائحة الدخان للبصل؟ دخان. ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دخان؟ كان الدخان حرام، لو رد في دليل آية، لكن الدخان ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فالنبي خص الثوم والبصل والكراث لكثرة معرفتهم بها، لأن النبي خاطبهم بما يعرفون، وعلل ذلك بالإيذاء، فكل ما فيه إيذاء يلحق بهذه الأشياء. فالدخان بلا شك مثل هذه الأشياء، وكذلك لو وجدت في بعض البلاد روائح كريهة لبعض الفواكه أو بعض المطعومات، وهذا موجود ويؤذي عباد الله، فهذا كذلك، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص الأشياء الثلاثة في أحاديث الباب لكثرة وجودها وأكلهم لها أمرا، وكان يتجشى، يعلم من نفسه أنه كان يتجشى، من تجشى إيش يؤذي فتحصل العلة. وهذا الإلحاق لا داعي له، لأنه ورد في نص، ورد ذكر الفجل في نص عند الطبراني في المعجم الصغير الجزء الأول صفحة 22، ولكن في إسناده يحيى بن راشد وهو ضعيف، في إسناده يحيى بن راشد وهو ضعيف. قال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة. لو كان الإنسان مريض وينبعث منه رائحة كريهة بسبب المرض، في بخر في الفم أو ما شابه، فهل هذا معذور في تركه للجماعة أم ليس بمعذور؟ هذا معذور، ويصلي في بيته، وصلاته في بيته أحب إلى الله تعالى من صلاته في المسجد. وقد ذكرت لكم مرة الأعذار التي تبيح ترك الجماعة عند ابن حبان في الصحيح، ومما ذكر ابن حبان في الصحيح في الجزء الخامس صفحة 449 إسقاط الحرج عن آكل الثوم والبصل نيئا إن شهد الجماعة، قال: وكان معذورا من علة يتداوى بها. لو كان يأكل الثوم والبصل تطببا يأكله من علة، فهل يحضر المسجد؟ كذلك لا يحضر المسجد. وأسند في صحيحه برقم 2095، والحديث عند أبي داود برقم 3826، والحديث صحيح، وهو عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته صلى الله عليه وسلم قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. قال المغيرة: فلما قضيت الصلاة أتيته صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي عذرا، فناولني يدك. قال: فناولني فوجدته والله سهلا. كان النبي سهل، والمؤمن هين لين، فيقول له المغيرة: ناولني يدك، ناوله يده. قال: فأدخلتها في كمي إلى صدري. وفي هذا يشير إلى أن أكمام أثواب الصحابة والنبي في ذاك الحين كان إيش؟ كان واسع. ولذا كان أنس البخاري يقول: كان النبي يستسقي عن المنبر حتى يظهر إيش؟ بياض إبطيه، فالظهر كان على جانب النبي يصلي. مش هيك؟ كان يرى بياض لبطين، فالظاهر انه بياض لبطين مش النحل، مش المحل محل البياض، لا البياض بياض لبطين. فيقول المغيرة: فأدخلتها في كمي إلى صدري، فوجده صلى الله عليه وسلم معصوبا، وجد الصدر معصوب، فقال: إن لك عذرا. وفي رواية عند ابن عين قال: قلت يا رسول الله، نهينا عن طعام كان لنا فيه كان لنا نفعا، نهينا عن طعام كان لنا نفعا أو كان لنا نافعا. قال: وما هو؟ قلت: الثوم. فالتطبب بالثوم معروف قديما. فقال صلى الله عليه وسلم: وما كنتم تجدون من منفعته، من منفعة الثوم؟ قلت: كان ينفع صدورنا وظهورنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أكله منكم فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها عنه. فإذا من أكل الثوم أو البصل أو نحوهما أو نحوهما، هل له أن يأتي بمسجد لأنه معذور؟ لا، لأن العلة في المنع متحققة فيه حتى تذهب الريح، حتى يذهب الريح. فإذا ذهب الريح يأتي، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها.
حقيقة يلحق بالثوم البصل كما ذكرنا، الفجل لمن كان يتجشى، والكراث والدخان، وكذلك كما ذكرنا أصحاب الصنائع التي تنبعث منهم رائحة كريهة كالقصاب والسماك والحدادين وما شابه. هل هذا خاص بالمسجد أم أنه يشمل المصليات؟ ابن العربي في القبس في الأول صفحة 114 ذكر أن المساجد على ضربين: محيطة غير مبنية ومحيطة مبنية. فإذا أحيطت وكانت غير مبنية على رأيه فهذا لا يشمله النهي، وإذا كانت مبنية يشمله النهي. والمسجد الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر يشير إلى عموم المساجد كما قلنا، وعموم المصليات. ومما يفيد في تأكيد هذا العموم قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في شرح العمدة، قال: كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فتجري عليها أحكام الصلاة. إلى واحد الآن حققنا فقال لنا: ما الدليل على أن صلاة الجنازة لا تجوز إلا بوضوء، ولا تجوز إلا للقبلة، لنا أن نصلي على الميت في أي اتجاه، ولنا أن نصلي على الميت من غير وضوء؟ أخشى واحد الآن يخرج يقول: الشيخ يقول تجوز الصلاة على الميت من غير وضوء. أخشى من هذا، أنا لا أقول هذا، أقول: لو أن رجلا تمحل فطالبنا بالدليل، فما هو دليلكم؟ إيش الدليل؟ القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام: كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم لها تجري عليها جميع أحكام إيش؟ الصلاة، بما فيها هذا الحديث، خلاف سجود التلاوة وخلاف سجود الشكر، لا يبتدئ بتكبير ولا ينتهي بتسليم. ولذا لا يجوز صلاة الجنازة إلا بوضوء وإلا للقبلة، وكذلك يشمل مصليات الجنائز لا يقربن مصلانا، يشمل هذا الحديث مصليات العيد يشملها هذا الحديث، فكيف إذا علمنا أن السلف كانوا يغتسلون لصلاة العيد؟ وهذا معقول المعنى، فيشمل عموم الاجتماعات. لو حصل اجتماع في عرس، اجتماع لعشيرة، فيجمل ويحسن بالإنسان ألا يؤذي عباد الله برائحة كريهة من ثوم أو بصل أو ما شابه، والله أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، وفي الرواية الأخرى من هذه البقلة، في تسمية الثوم شجرا وبقلة. قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض.
يؤذن أربع دقائق. قال: فيه تسمية الثوم شجرا وبقلا، هذا في الحقيقة على خلاف الأصل، لأن الشجرة في اللغة ما لها ساق، ويحمل هذا الساق أغصان، والثوم والبصل ليس كذلك، فتسميتها شجرة فيه تجوز، وهذا أمر معروف عند العرب، وهذا يسمى في العربية النجم، على حد تفسير ابن عباس وابن جبير، سعيد بن جبير وغيرهما من السلف، تفسير قول الله تعالى في سورة الرحمن: والنجم والشجر يسجدان. فالنجم الشجر الذي لا ساق له، يعني النبات، فهذا يسمى نجما، فتسميته شجر من باب التجوز، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا، هكذا ضبطناه، ولا يصلي على النهي، ووقع في أكثر الأصول: ولا يصلي بإثبات الياء على الخبر الذي يراد به النهي، وكلاهما صحيح.
الخبر الذي يراد به النهي كثير، قرآن خبر أراد الله به الوجوب، خبر أراد الله به النهي، وهذا أقوى صيغ الخبر، أقوى صيغ الأمر، وأقوى صيغ النهي. فربنا يقول مثلا: ومن دخله كان آمنا. إيش هذا؟ هذا خبر يراد به إيش؟ النهي، يراد به الأمر. أمنوا من دخل بيت الله، فكأن المسلمين لعظم هذا الأمر استجابوا، فأمرهم ربنا وذكر استجابتهم في صيغة واحدة، وكقول الله: والوالدات يرضعن أولادهن. فالله يأمر الوالدات بالرضاعة، فكأنهن استجبنا. فأقوى صيغ الأمر والنهي الأمر، الخبر الذي يراد به الأمر والنهي، والخبر كما قال هنا، قال: الخبر الذي يراد به النهي. فلا يصلين، فكأنه من غير جزم، فلا يصلي ليس على النهي بإثبات الياء، فهو خبر، ولكن هذا الخبر يراد به إيش؟ النهي، النهي عن الصلاة في المكان، في المسجد، في حق من أكل من هاتين الشجرتين. نعم.
قال: فيه نهي من أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين وإن كانوا في غير مسجد.
كذلك عاد فقرر أن المجامع العامة التي يقع فيها الإيذاء يشمله هذا النهي. نعم.
قال: ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات ونحوها كما سبق،
كما سبق في مصليات العيد وغيرها. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا، وبتشديد نون يؤذينا، وإنما نبهت عليه لأني رأيت من خففه ثم استشكل عليه إثبات الياء، مع أن إثبات الياء المخففة جائز على إرادة الخبر كما سبق،
كما سبق في إثبات الياء في لا يصلي.
نعم. قال قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تأدى مما يتأدى منه الإنس، هكذا ضبطناه بتشديد الدال فيهما، وهو ظاهر ووقع في أكثر الأصول: تأدى مما يأدى منه الإنس بتخفيف الدال فيهما، وهي لغة يقال: أذى يأذى مثل عمى يعمى، ومعناه تأذى. قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع أكل الثوم ونحوه من على دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث.
نكتفي بهذا القدر ونعلق إن شاء الله على المتبقي في درسنا القادم إن شاء الله تعالى، ونباشر السبت ليس القادم بعد يومين إنما الذي بعده الإجابة على الأسئلة، والأسئلة التي قدمتموها محفوظة أجيبوا عليها بإذن الله تعالى ابتداء ليس من السبت القريب وإنما من السبت الذي بعده إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا المسجد، نعم، بعد الفجر في هذا المسجد. جواب أجوبة الأسئلة التي قدمتموها أجيب عليها إن شاء الله يوم السبت، كل يوم سبت بعد الفجر في هذا المسجد، لكن نبدأ ليس من السبت القريب وإنما السبت الذي بعده. ما الله الموفق. أسئلة كثيرة أجيب على المتيسر منها. أخ يقول: هل العطور التي تحتوي على الكحول تنقض الوضوء؟ لا، الكحول لا تنقض الوضوء ولا تجوز الصلاة. وهل يسمح له بالذهاب إلى المسجد؟ قطعا، رائحة الكحول ليست سيئة بل هي من أنواع الطيب عند بعض الناس، فهي ليست مناقضة للوضوء وليست نجسة والصلاة فيها صحيحة. فأي موضع يقال دعاء الاستخارة بعد الصلاة الركعتين؟ ترفع يديك وتدعو بالمأثور، وليس في السجود ولا قبل السلام، بعد أن تفرغ من صلاة الركعتين كما في الحديث تدعو دعاء الاستخارة. ما رأيكم في صلاح الدين مقبول؟ رجل من طلبة العلم قوي في علم الحديث له تحقيقات مقبولة، وهو من أعيان إخواننا المشتغلين في علم الحديث الهنود، وهو مقيم في الكويت وكتبه جيدة وتحقيقاته بديعة. ما حكم الاستمناء لشاب معرض على الفتنة؟ الواجب على المعرض الفتنة أن يتجنب أسبابه، والواجب عليه أن يستعف، والواجب عليه أن يغض بصره فهذا يعينه على حفظ فرجه، والواجب عليه الزواج فإن لم يستطع فبالدواء النبوي، والدواء النبوي الصيام، وأن يخالط الصالحين، وأن يعمر أوقاته في الذكر، وأن يعمق مراقبة الرب عز وجل في قلبه. فإن أحاطت به الخطيئة من كل مكان وقرب من الفاحشة أو كاد وتهيأت له أسباب الفاحشة فاستمنى ليسكن شهوته، فأرجو أن ينجو رأسا برأس خوفا من الزنا طاعة والوقوع في مثل هذا العمل معصية. أما الاستمناء تلذذا أن يثور الرجل نفسه ويستمني فهذا من الاعتداء الذي يشمله عموم قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ففعل الاستمناء تلذذا حرام، والاستبدال به عن الزوجة حرام، فالشهوة ركبت في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه ومن أجل الولد. ولذا فكرة الاستنساخ من يفرح بها؟ اليهود، لأنها تلغي الأصل، تلغي الأسرة وتلغي الولد وتشيع الفاحشة والفساد في الأرض، فهي حرام، فالاستنساخ حرام. رأيت في المنام أني حليق عدة مرات، فما تفسير هذه الرؤيا؟ الصالح إن رأى نفسه حليقا فهذا إشارة إلى غفران ذنبه، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والأم تلد الولد دون لحية. فقال المعبرون: من رأى رجلا حليقا وكان صالحا فهذا إشارة إلى غفران الذنب، وإن كان فاجرا فاسقا فهذا إشارة إلى قلة الدين، فهذا إشارة إلى قلة الدين. ولذا الرؤى تختلف من شخص لشخص. وذكرت لكم أن رجل جاء لابن سيرين وقال إني رأيت أؤذن في المنام، فقال له تحج وقرأ قول الله وأذن في الناس بالحج. وجاء آخر فقال إني رأيت أؤذن، فقال له تسرق وقرأ قول الله وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فالأمر يختلف باختلاف حال الناس. شخص دخل المسجد ومكث واقفا فترة ثم خرج دون أن يصلي تحية المسجد، فهل أساء؟ نعم أساء. ومن علامات الساعة أن تتخذ المساجد ممرات، تدخل من باب وتخرج من باب دون أن تؤدي حق الله في المسجد، ولا تقوم الساعة حتى يجلس في المساجد ولا يصلى فيها ركعتان. فترك حق الله في المسجد إساءة. فإن مررت بالمسجد صلي، صلي ركعتين. هل الطب النبوي شرع؟ قطعا. الطب النبوي يدخل تحت عموم قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور تنفعنا في علاج أبداننا فهو من شرع ربنا، وهو متصف بالثبات والشمول والعصمة إلى يوم الدين، فهو ثابت باختلاف البيئات، اختلاف الأزمنة والأمكنة، واختلاف الأشخاص. لكن الطب يحتاج إلى أن يصيب الداء الدواء، وأن يتناول المصاب والمريض مقدار الدواء. فلما جاء رجل وشكى بطن أخيه فقال اسقيه عسلا، فقال أسقيته ولم يبرأ، قال اسقيه عسلا ورجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا فبرئ بإذن الله. فلما أمره في الثالثة أن يشرب العسل، يقول ابن القيم في الطب النبوي في الهدي، يقول فيه إشارة إلى أن العلاج لا ينتفع به إلا إن أخذت الكمية التي تناسب المرض. فالكمية الأولى والثانية كانت عاجزة عن إصابة الداء، فكان النبي يقول صدق الله وكذب بطن أخيك. وفي هذا إشارة إلى أن ما أخبره النبي عنه ليس من عنده، وإنما هو وحي من السماء. ومن الخطأ والخطل والجرأة في دين الله قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من أحاديث فيها شفاء وفيها علاج من أحاديث الطب النبوي هو قالها على أنه بشر، وقالها بناء على معارف أهل ذاك الزمان، وهي تقبل النقضان وليست فيها عصمة ولا يلزم منها الصحة إلى آخر هذا الهراء. فهذا كلام لا وزن له ولا قيمة له. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يقول أنتم أعلم بشؤون الدنيا، أما لما النبي يقرر ويقول فهذا الكلام الله أقره، فإقرار الرب لنبيه دليل. الله أقر النبي على ما قال، والنبي لا يقول من كيسه، وإنما السنة وحي، فأحاديث الطب وحي وفيها عصمة، وهي شاملة تشمل جميع الخلق، ثابتة باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات. فتبقى هذه الصفات في هذه الأشياء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائمة. والطب اليوم يصدق ذلك، لكن نقول هذا احنا سواء الطب صدق أو ما صدق، نقول هذا لأن هذا من الوحي. ما حكم من يقول بالتأويل في القرآن؟ ما أجمل التأويل في القرآن؟ من يمنع التأويل في القرآن؟ ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. وشيخ المفسرين وإمامهم ابن جرير الطبري محمد بن جرير كتابه جامع تأويل القرآن. فالتأويل بمعنى التفسير حسن، وليس التأويل بمعنى التحريف. ومن الخطأ جعل من يلعب بالنصوص ولا سيما نصوص الأسماء والصفات من يسميها تأويلا، كما قال شيخ الإسلام في التدمرية، قال هي تحريف وليست بتأويل. هذا ليس بتأويل، هذا تحريف. أما التأويل بمعنى التفسير فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أين نجد الفوائد من حديث الذي بال في المسجد؟ تجدوها في فتح الباري، الإعلام بفوائد بنت الأحكام. أين رد شيخ الإسلام على مسألة حق الرب وحق العبد في أنه يقتضي الفساد؟ موجود في مجموع الفتاوى، وطول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 202-203 في نقل هذا الكلام والتفصيل فيه، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.